عمل به، فأين هو عن فضل الطواف بالبيت؟ وأين هو عن فضل لمس أركانه وتقبيل حجره وتنفيع ناظره برؤية الأخيار ذاكرين شاكرين؟ فينبغي على المسلم ألا يزهد في هذا الخير العظيم. فكم من قلوب في مشارق الأرض ومغاربها تحن وتئن إلى بلوغ بيت ربها، وكم من أناس خرجوا من ديارهم وتغربوا عن أوطانهم فماتوا في بحار أو قفار، كل ذلك وقلوبهم فيها الحنين والشوق إلى هذا البيت العظيم. وأغرب من ذلك أنك ترى الناس في حجهم يقتتلون على تقبيل الحجر، وفي ذلك أبلغ العبر لمن سكن بجوار بيت الله أن لو الذكر. انظر إليهم قد اقتتلوا، فإذا فاز أحدهم بتقبيل الحجر كأنه حاز الدنيا وما فيها. وكم نعمت عينك بالحجر خاويا لا مقبل له. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على هذا الخير، وإذا أكرمه الله بجوار هذا البيت أن يرعى حرمته وفضله ويكون من عماره وأهله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا أدب الجوار، وأن يمن علينا برضاه عنا في برعاية حرمته والقيام بعظيم حقه وحسن الأدب فيه، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خير الجزاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلتم وأن يجزي لكم الأجر. يقول سائل فضيلة الشيخ: يوجد في نفسي وسواس لا أستطيع السيطرة عليه، وكلما رأيت شخصا حدثتني نفسي بأن أتكلم فيه أو أنا غتابة، فماذا أفعل وكيف أتخلص من هذا الشيء؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأسأل الله العظيم أن يلطف بنا وبك وأن يعجل لك بالفرج وأن يعيذك من هذا الوسواس وشده وتوهينه. أوصيك أخي بالله أن تكثر من الدعاء وأن تسأل الله العظيم أن يحفظك من هذا البلاء العظيم. والأمر الثاني الذي أوصيك به أن تتذكر، فلعل ذنبا أذنبته فقد تكون قد تكلمت في إنسان من أهل العلم أو عبدا صالحا فابتلاك الله بهذا البلاء، لأن بعض العلماء يقول إن الاستبسال في بعض البلايا سببه ذنب من جنسها، فمن يتكلم في الناس ويكثر الغيبة من الناس يبتليه الله بالوسوسة في هذه الأمور، ولذلك قل أن تجده يثق في أحد. فاستغفر الله وتب إلى الله، وإن كنت قد تكلمت في أحد من عالم أو صالح أو والدين أو قريب له حق عليك فاستغفر الله واسأله أن يسامحك. كذلك أيضا أوصيك بالأخذ بالأذكار النبوية التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صباحك ومسائك، فإنها حرز من الله للعبد يحفظ الله بها صاحبها وقارئها أو ذاكرها من تسلط الشيطان عليه، والله تعالى أعلم.
يقول السائل فضيلة الشيخ: ما الحكم إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام في التشهد الأخير؟ هل أدخل معه أم أنتظر إلى أن يأتي آخرون وأصلي معهم جماعة أخرى؟
من دخل والإمام في الصلاة في أولها في آخرها في وسطها يجب عليه أن يدخل على الحالة التي يدرك عليها الإمام. إن وجدته ساجدا فرض عليك أن تسجد، إن وجدته جالسا فرض عليك أن تكبر وتجلس، إن وجدته في التشهد الأخير فرض عليك أن تدخل في التشهد الأخير. وهذا قول جماهير أهل العلم لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا. قال بعض العلماء ما أدركتم أي أي شيء أدركتموه قليلا أو كثيرا حتى ولو كان قبل تسليم الإمام. ومذهب بعض العلماء وهو مذهب طائفة من العلماء أن من أدرك الإمام قبل تسليمه ولو بلحظة كبر وجلس فقد أدرك فضل الجماعة الأولى، وذلك أفضل من الجماعة الثانية، لأن الجماعة الأولى أفضل من الجماعة الثانية في الزمان والوقت، والفرق البسيط في الثواني هذا يحضر عند الله بكثير. إن العبد ليصلي الصلاة في وقتها وما يصليها في وقتها ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا ومن فيها. فلذلك يقولون الجماعة الأولى أزكى من الجماعة الثانية، ثم إن الجماعة الأولى منعقدة بالإجماع، فتأخرك إلى الجماعة الثانية فيه خلاف في مشروعية انعقاد الجماعة الثانية، وإن كان الصحيح جوازها كما بينا دليلا، لكن تأتي إلى أمر تسلم فيه من الشبهة مع رعاية ظاهر النص، مع قول طائفة من العلماء. قال بعض العلماء الحكمة في ذلك أن الإسلام يدعو إلى الاجتماع ويحدده خاصة في أمور الصلاة. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم المسجد فصليا، يعني لا تجلسا منفردين عن الجماعة ولو صليتما. قال يا رسول الله كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرط الموت؟ قال فما تأمرني؟ قال صلي في بيتك ثم صليها معه. كذلك أيضا أمر المأمومين بمتابعة الأئمة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال فلا تختلفوا عليه. يقول بعض العلماء هذا منهج في الإسلام بالارتباط مع الجماعة ولا يريد الشذوذ، حتى إن الرجل لو صلى الصلاة ودخل المسجد وكان قد صلى والجماعة الثانية تصلي فرض عليه أن يصلي. لماذا؟ لأجل لو انفرد عنها لساء الظن به. ثم قالوا أيضا لو فتح هذا الباب فإن أعداء الأئمة الناس بينهم فتنة، فقد يعادي أحد من الإمام لأنه ناصح أو مشفق أو لعداوة بينه وبينه من أمور الدنيا، فيتعمد التأخير أو يتقصده حتى إذا صار بالتشاغب أحدث الجماعة الثانية. فلذلك لا يفتح هذا الباب، ويجب على من دخل وأدرك ولو لحظة أن يكبر لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا. والقاعدة في النصوص أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيد، هذا لا تقييد له، وهذا مذهب جماهير العلماء. ونبه على ذلك العلماء في شرح هذا الحديث أن هذا الحديث يدل على لزوم الدخول مع الأئمة على الحالة التي أدرك المأموم عليها الإمام. وهنا ننبه على خطأ شائع دائر بين كثير من العوام أنهم يدخلون والأئمة ساجدون، فيبقى الرجل واقفا ينتظر أن يقوم الإمام من السجدة، وهذا تفريط في الخير وزهد في الطاعة والبر. يقول صلى الله عليه وسلم إنك لن تسجد لله سجدة إلا أجرت عليه، وفي رواية إلا كتب الله لك بها درجة وحط بك عنك بها خطيئة. قال بعض العلماء الدرجات بين الواحدة والثانية كما بين السماء والأرض، هذه تفوت بلحظة واحدة قد يكون الإنسان يتأخر فيها ويتقاعس عن دخول معلنا بمجرد ما تدخل تكبر. ولو رأيت إنسانا يتأخر صح بمواسط الصحة لما تكبر وتكبر وتسجد، فهذه السنة أضاعها كثير من الناس. ولذلك لا يليق بالإنسان أن يرى الناس سجود وهو واقف، يعني هو أفضل منهم فهم على خطأ لا يشاركهم، لا يستطيع التخلف عن الأئمة أثناء السجود. هذا من البدع التي يحدثها كثير من الناس أصلحهم الله. إذا دخل الإنسان في المسجد فرض عليه أن يدخل مع الإمام أو يخرج، ولا يجوز الشذوذ عن الأئمة لأن ذلك باب مفسد ولا خير فيه، والله تعالى. يبقى السؤال، هذا الذي أدرك الإمام قبل السلام لو أنه تأخر وفعل جماعة لكان له فضل؟ والجواب على ذلك أن مذهب الجمهور أنه يصح له أن يدخل، فإذا تشاهد أخبر من بجواره أنه إذا سلم الإمام اتبعه واقتدى به، لأن من لم يدرك مع الإمام ركعة فأكثر فهو منفرد وآخذ حكم المنفرد، فيصح له أن يصير إماما ويصح لمن بعده أن يتم بذلك الإمام كما نص عليه غير واحد من العلماء، والله تعالى.
جزاكم الله خير. يقول السائل فضيلة الشيخ هل المعصية في الحرم ولو كانت صغيرة تصير كبيرة؟ وهل ينطبق عليها الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا من أحدث فيه أو آوى مخبتا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
أما المسألة الأولى وهي انتقال الصغيرة إلى الكبيرة بفعلها داخل الحرم فهذا ليس بصحيح، وقد اختلف العلماء في الذنب في الحرم، فقال بعض العلماء يعظم ويضاعف، وقال بعضهم لا يضاعف، وهو الصحيح أن الذنب بمكة لا يضاعف، لأن الله يقول ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، أي مثل السيئة وهم لا يظلمون، فأخبر أن السيئة بالسيئة ولا تضاعف، فلو قيل بالمضاعفة بالحرم لعارض نصوص الكتاب والسنة. والصحيح مذهب المحققين أن الإثم للذنب بمكة في ذاته عظيم، فلو أن نظرة إلى الحرام في غير مكة بـ10 سيئات فإنها في مكة بـ1000 سيئة من حيث الأصل لا مضاعفة، وفرق بين أن يقال أنها 1000 مضاعفة أي تضاعفت الأجر حتى صارت 1000، وبين أن يقال إن الله عظم المكان فجعل الإثم فيه من حيثه وزره معظم. هذا اختيار طائفة من المحققين وهو الصواب إن شاء الله في هذه المسألة، اختاره شيخ الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وانتصره له في أكثر من موضع من كتبه، أن الإثم في مكة ذاتها عظيم، بمعنى أن الذنب ذاته يعظم لا أنه يضاعف في أصل الإثم، وفرق بين أن يقال إنه يضعف وبين أن يقال إنه في ذاته عظيم، وهذا هو الصحيح. وعلى هذا القول فإن الصغيرة لا تصير كبيرة، ولكن قال بعض العلماء إن تعظيم الذنب في مكة قد يصل إلى جرم الكبيرة بغيره، فيصير في جرمها إثما لا حكما، فلا يعامل من فعل الصغيرة بمكة معاملة من فعل الكبيرة في غيرها، وفرق بين أن يحكم بكونه قد صار إلى إثمه قد يقارب الكبيرة وبين أن يكون بذاته قد فعل الكبيرة. والله
تعالى. يقول السائل يقول الله تبارك وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هل الهم بالسيئة في الحرم مؤاخذ عليها الإنسان؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن ظاهر هذه الآية متعلق بالإرادة بانعقاد العزم وتهيئ الأسباب، وظاهر السنة أن وجود الهم لا يقتضي وجود الإثم، لما ثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة، فدل على أن الهم بالسيئات لا يوجب الحكم بإثم أصحابها. وعلى هذا فإنه يتخرج القول بأن هناك فرقا بين الهم والإرادة بتهيئ العزم ووجود القصد، وذلك من لوازم الإرادة بخلاف الهم الذي يكون حديث النفس ودون الإرادة التي تقوي ذلك الحديث وتنتقل به إلى درجة أرفع من درجته. والله تعالى أعلم.
يقول السائل فضيلة الشيخ ما رأيكم في بعض الشباب يعقدون اجتماعات لنقد بعضهم البعض كل مجموعة تخطئ المجموعة الأخرى، مع العلم أن النقاش حول مسائل دعوية اجتهادية فقط والجميع متفق في الأصول، وهل هذا العمل صحيح؟ نرجو من فضيلتكم توجيها مرسل.
الخلاف الحقيقة هذا السؤال عام، والخلاف والتفرق الموجود مختلف بوجوه متعددة، ولذلك الإجابة على هذا السؤال قد تفهم على غير المراد، ولكن أنبه على الأصل الذي ينبغي على المسلم أن يلتزمه. اعلم أولا أن الله عز وجل جعل هذا الدين كلا لا يتجزأ، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمر سبحانه وتعالى بالاعتصام والتآلف والتعاطف والتكاتف، لأنه ليس هناك موجبا للخلاف في الأصل كما هو مقرر ومعلوم، فلذلك ينبغي البقاء على هذا الأصل. يلزم المسلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتكلم في الشرع إلا بحجة وبرهان، ولا يجتهد إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون المكان الذي يجتهد فيه صالحا للاجتهاد، والشرط الثاني أن يكون المجتهد أهلا لأن يجتهد. فإذا وقفت أمام أي قول على الساحة خرج عن هذا الأصل، عن كتاب الله، عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أو اجتهد وهو ليس بأهل، أو اجتهد فيما لا مجال للاجتهاد فيه، فإن خطأه بين واضح ظاهر. وعلى هذا فإنني أقول ينبغي لطلاب العلم وللشباب أن يتناصحوا وأن يذكر بعضهم بعضا بالتي هي أحسن، وأن يشد بعضهم من أجل بعض، وأن يكمل بعضهم نقص بعض. ولا يعني ذلك أن يجامل الإنسان في الحق أو يترك أخاه على أمر بين الخطأ فيه أو المخالفة فيه لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو منهج السلف الصالح، كل ذلك لا نعنيه. إنما نعني أن الإنسان إذا أراد أن يوجه إخوانه يلتزم هذا الأصل، ويحاول بقدر استطاعته أن يهيئ الأسباب منهم للاستجابة وقبول النصيحة والعمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالح. ومسألة إضاعة الأوقات في القيل والقال والتجريح والتشهير، خاصة إذا كانت والعياذ بالله فيها دلائل بين على أنها حظوظ من النفس، فهذه والله لا ترضى الله، وهي تهلك صاحبها أكثر مما أن تكون سبب في نجاته. الكلام في الناس لو كان بحقه وقصدك به إخفاء الغير والحنق والشقد خرج عن كونه عبادة، لأنه لا يراد به وجه الله. ولذلك حذر العلماء رحمهم الله في الجرح والتعديل من أن يستغل الشيطان الإنسان فينتقل من مسألة التوجيه إلى مسألة البغض الشخصي. ولذلك أصبح علم الجرح والتعديل من أصعب العلوم، لا من جهة تحصيله، من جهة تحصيله تحتاج إلى عناء وتعب وتصليب وبحث عن الرجال، لكن الإشكال من جهة مكابدة النفس ومجاهدتها حتى يصبح جرحه وتعديله خالصا لوجه الله. فإذا جاء يقول زيد فيه أو عمرو فيه، ما يقول ذلك إلا بعد أن ينصحه ويبين له ويقيم الحجة عليه، لأن ذلك أبلغ في الإخلاص وأبلغ في إرادة الخير. فإذا كان نصحه ثم جاء أمام الناس ويقول لهم زيد فيه تجده، أول شيء أكره ما يكون أن يتكلم فيه أمام الناس. طبق هذه الأمور على نفسك. أولا إذا وجدت أن السبب الباعث لك هو الغيرة على الدين وحب الكتاب والسنة والحرص على الخير، فهذه هي الرشيدة الأولى، الإخلاص وإرادة وجه الله. ثانيا من لازم هذا الإخلاص أن تأتي لأخيك، لأن التشهير له معنى في حدود النفس، والستر له معنى في متابعة الشرع، أن الشرع مطالب بالستر حتى للزاني إذا زنى. قد أجمع العلماء على مشروعية الستر حديث هزال كما هو معلوم. فكيف بإنسان طالب علم تأول أو اجتهد وأخطأ في اجتهاد من باب أولى وأحرى؟ فإن تأتيه فيما بينك وبينه، فإن وجدت من نفسك أنها قابلة لأن تذهب إليه وتنصح في السر، فأعلم أنك تريد وجه الله. هذه نقطة ثانية من أثر الإخلاص. وإن وجدت أنك تكره وتضيق عليك الأرض بما غرع لأنك ما تريد أن تذهب إليه وتجد نفسك تضيق، فأعلم أن الشيطان قد دخل إلى شعبة من شعب قلبك، بل قد يكون إلى شعب حينما تكره أن تأتيه في السر. فإن استطعت أن تخلص لوجه الله وتأتيه في السر بمجرد ما تأتي تكلم، تتخير الحجج المناسبة والكلمات المؤثرة، لأنك لا تريد إلا نصيحته، لا تريد إلا مرضاة الله، أنت مشفق عليه كأنه غريق. هذه كلها من أمارات الإخلاص التي تدل على أنك تريد ما عند الله جل وعلا. فإن وجدت أن نفسك تزور وأن كل الذي تريد أن تقف أمامه لكي تهينه، كل الذي تريد أنك تستفتي جماعة فلان ورأي فلان ومن مع الشيخ فلان أو مع علام، فاعلم أنك على شفا جرف هذا، وأنك ولو كنت صاحب حق بهذا الشعور وبهذا الميل لإخفاء الغيب خرجت عن كونك ترجو ما عند الله إلى ما ترجو من فضوض نفسك. فنسأل الله السلامة العافية. وقف بعض العلماء على إمام من أئمة الجرح من السلف وقال له تكلمت في أقوام ما بالك لو حطوا رحالهم في الجنة منذ 20 عاما. فجلس ذلك العام من أئمة الجرح يبكي حتى غشي عليه في مجلسه. ليس مراد المذكر أن يطعن فيه ويقول له أنت تتكلم في الصلحاء، تبيين المجروح ولو كان صالحا واجب وفرض، لكن المراد ابتهد في تخليص نيتك لله جل وعلا. الكلام في المسلمين عوامهم خطير، فكيف بطلاب العلم؟ كيف بالعلماء؟ ثم القضية التي ينبغي أن نركز عليها قضية الإخلاص، قضية التجرؤ، المنهجية في التوجيه، المنهجية في النصح، حينما يأتي الإنسان إلى أخيه ويهيئ كل الأسباب، يعلم الله عز وجل أنك ما دخلت بيته ولا مفسدته ولا داره إلا وأن تريد ما عند الله جل وعلا، وأنك تشتري رحمات الله وأن تذهب إليه وتأتي إليه بكل نصح وتجرد تريد ما عند الله جل وعلا. ثم إذا وجدته بين طلابه جلس كأنك واحد منهم، تهيئ الأسباب حتى يفرغ، ثم قمت معه إلى خلته. أما أن تأتي أمام طلابه أو تأتي تتلقف زيد وعمر من طلابه فلان فيه فلان فيه، هذا أمر من صعوبة المكان. والله ليس من العسر ولا من الحرج أن يختلف العلماء وأن يتناظروا ويتناقش، هذا لا عسر فيه ولا خلاف، ولكن المصيبة كل المصيبة دخول حتالات ممن لا يخافهم الله ولا يتقونه في نقل الأحاديث ونقل الشائعات بين العلماء وبين طلاب العلم حتى أفسدوا لا تبيني. والله الموعد، والله لتمرن على الإنسان ساعة يعلم ما الذي أراد بهذه الأمور التي يفعلها، وإذا مرت عليه ساعة التي هي أمام عينيه في سكرة موت أو ضغطة قبر أو زلة على صراط، يتمنى يعرف عندها هل يريد وجه الله أو يريد حظوظ نفسه. في الإنسان كفاية أن يشتغل بعيدا عن عيوب الناس، في الإنسان شغل في نفسه عن الناس، خاصة إذا أصبح الأمر أمر هول وإشاء للغير. قد تجد الإنسان يتكلم وهو شاب لو عرضت عليه شهوة لم تكن، يتكلم في عالم وقد كفاه غيره من أهل العلم بيان الخطأ الذي أخطأ في العالم. ما الذي أصحب أن كان هؤلاء أن يتكلموا في العالم ويقول الشيخ فلان يؤخذ عليه كذا وكذا، وهي مثلا قد تكون مثال فقهية الفرعية التي يعذر فيها عندما نصف أو حجة تقول فلان لا يفعل كذا وكذا. هذا أمر خطير جدا، بهذا تضيع الأمة وبهذا تذهب حقوق العلماء وحقوق الدعاة والصلحاء والأخيار، حينما يتسلط من لا خير من لا ورع عنده ولا خوف من الله في قلبه. فينبغي التناصح والتوجيه والتذكير بالله جل وعلا. وعلى العموم، إذا علم الإنسان من نفسه الصدق وكان أهلا للنقد والجرح، فإن شاء أن يتقدم وإن شاء أن يتأخر، المهم أن يريد وجه الله وأن يعلم أن الله سائل عن كل حرف يقوله في إخوانه وخلانه، خاصة إضاعة الليل والنهار. كم من شباب تمر عليه سنوات وهو قال فلان قال علان، لو قلت له ليهنك هذا الفضل، هب أنك توضأت ولم تتمضمض، أيصح وضوءك؟ ما أحسن لذلك جوابه. هذه مصائب الله كلفنا عبادته وطاعته، فينبغي للإنسان أن يشتغل بما يعنيه عما لا يعنيه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قد ورد في الخبر أنه لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها، ولن يكون اللعن إلا بعد الاحتقار. وهذه درجات لهذه الهاوية السحيقة، أولا يتربى الشباب على الشتم على أهل الفضل، ثم بعد ذلك يحقد على العلماء وعلى الدعاة وعلى الأخيار، ثم يبدأ في سلف الأمة حتى تحرق كتبهم، ثم بعد ذلك يبدأ والعياذ بالله في اللعن، ويكون ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وللجنة طلابها وللنار أهلها. نسأل الله العظيم أن يعيذنا من هذه المزالق وأن يعيذنا من هذه المهالك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأخر دعوانا أن الحمد لله.